أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا المصطفى الأمين بالقاسم محمد وعلى آله الهداة الميامين. لازلنا في الحديث عن الاجتهاد والتقليد وعن الولاية الإسلامية. لقد كثرت في النصوص الشرعية الأحاديث والآيات التي تحدثنا عن صفات العلماء وعن ذم علماء السوء. لماذا؟ أولا لأنه ما دامت القيم الإلهية والرسالة الربانية هي النواة الصلبة للمجتمع الإسلامي، وكلما كانت هذه النواة أكثر صلابة واستقامة كلما كانت الأمة كذلك. فمن هنا فمن أراد إصلاح الأمة أو أراد إزهارها عليه أن يهتم بالجانب للنواة، أي العلماء: طائفتان من أمتي، إن صلحتا صلحت أمتي وإن فسدتا فسدت أمتي، أوليس هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله حيث قال العلماء والأمراء. العلماء قبل الأمراء، لأن العلماء هم أمراء على الأمراء وملوك على الملوك. ومن هنا الحديث في هذا الجانب كثر بحيث يحتاج الأمر إلى دروس متتالية، ولكننا نختصر الحديث من باب ما لا يدرك كله لا يترك كله. ولعل الهدف أمرين: الأول تذكير طلبة العلوم بدورهم العظيم، عليهم أن يتحلوا بأسمى الصفات الحسنة، بالصفات التي تكون أسمى بكثير من صفات الأمة. يعني العالم ليس كأي إنسان آخر، يحاسب ويعاقب على زلاته وعلى ذنوبه أكثر من الجهال. والله سبحانه وتعالى يقول حسب الرواية، أنه الله يغفر للجاهل 70 ذنبا قبل أن يغفر العالم ذنب واحد. ولا نحملن ذنوب سفهائكم على علمائكم. فمن هنا على طلبة العلوم الدينية ومن يسير في هذا الاتجاه أن ينتبهوا أنهم قادة الأمة، وأن أي انحراف في صفاتهم يؤثر تأثير سلبي على الأمة ويتحملون مسؤوليته. الثاني تحذير الأمة بأن لا يختاروا كل من يدعي العلم وكل من يتظاهر بالتقوى، يبحثوا عن العلماء الربانيين الذين هم في القمة من العلم والأخلاق والصفات الحسنة. وهكذا الأمة حينما تنتبه لهذه الصفات ومن ثم يتفاعل مع هذه الروايات والآيات، لا يختار أي عالم أي داع مدعي، إنما يبحث عن العالم الرباني. ولعل عالم رباني واحد يكفي لأمة كاملة، هو ضرورة كل العلماء يكونون كذلك، بس فيما بين العلماء اختيار وانتخاب ذلك العالم الرباني الأكثر التزاما بالدين يكون في الحقيقة سببا لنجاح الأمة في أمورها. الآيات التي وردت كثيرة، ولكن نختار بعض الآيات. ومن هذه الآيات، الآيات التي وردت في أهل الكتاب، لم أجد في القرآن الكريم توصيف علماء أهل الكتاب الأحبار والربانيين للعلماء إلا في حالة واحدة، وهي حالة شهادتهم على صدق الرسالة. ولكن واضح أن بعض الروايات وبعض الآيات تعنيهم أهل الكتاب، هم علماءهم. ومن الروايات في هذا الكتاب في هؤلاء قول ربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. هذه الآية تدل على أن العالم عليه أن لا يقول بغير علم، وأن لا يكتب الكتاب ثم يقول هذا من عند الله. وفي سورة آل عمران نجد هذه الآية الكريمة: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فهؤلاء حقيقة يحاولون تحريف الآيات القرآنية حسب أهوائهم. وربنا سبحانه وتعالى لا يرضى بذلك. في آية أخرى في ذات السورة الكريمة: فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. إذن العلماء يتحروا الصدق ولا يفتروا على الله الكذب. أما في سورة النساء فربنا يقول: انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. وفي سورة المائدة نقرأ: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والحديث في سورة المائدة يدور في السياق حول العلماء، وقال في ذات السياق: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقال سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. في سورة الأنعام نقرب: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. تجد أن من يكذب بالحق أو يكذب على الله سبحانه وتعالى لسبب أو لآخر إنه ظالم، والظالم لا يفلح. في سورة الأعراف بعد سورة الأنعام ربنا سبحانه وتعالى بعدما يقول إنما حرم ربي الفواحش يقول: وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. مجرد أن تقول ما لا تعلم هذا من المحرمات الأساسية. وفي آية أخرى في ذات السورة: فمن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب آياته. هذه الآيات تدل على أن من هؤلاء الذين هم في سياق العلم والعلماء، هؤلاء منهم من يكذب ومنهم من يلوي لسانه ليحسبه الناس من كتاب الله وليس ذلك، ومنهم من يقول على الله دون أن يعلم. والآية التي جاءت في سورة الأعراف أيضا آية شديدة التعنيف، حيث يقول ربنا: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا ويبدو هذا من علماء السوء فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. حينما انسلخ هذا الإنسان من آيات الله يعني لم يلتزم بواجباته تجاه آيات القرآن الكريم، طبعا احتمالا بسبب الضغوط أو بسبب الشهوات، فهذا شيطان يلحقه، لأنه لماذا؟ لأن القلب لا يخلو، إما يكون من هدى الرحمن أو من وساوس الشيطان. ثم يضيف ربنا ويقول ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخرج إلى الأرض واتبع هواه. مشكلته هذا توجه إلى الدنيا، إلى الأرض، إلى شهوات الدنيا، وثانيا أنه اتبع هواه ولم يتبع هدى الله. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. ومن هؤلاء من جريمته في أنه يعتقد عند علم الأولين والآخرين، ولذلك إذا جاءه العلم الجديد ينكره، لذلك ربنا يعيب على هؤلاء ويقول فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولعل هذه الآية تفسر الآية السابقة حيث ربنا سبحانه وتعالى يقول أن السبب الذي جعل هذا العالم ينسلخ من آيات الرب هو التكذيب بآيات الله، بمعنى أنه كذب بما جاءه من الآيات الجديدة. وربما والله العالم أن هذا الدعية إلى عالم أسمى منه أو إلى رسول جاء من عند الله فكذب. الآية هنا لعلها تعني الإنسان الذي جعله الله آية له. وسورة الجمعة نقرأها ونقرأ في هذه الآية الكريمة مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. هذه الآيات وغيرها كثيرة تدل على أن العلماء يجب أن ينتبهوا إلى المخاطر التي تنتظرهم، وعلى الناس أن لا يتبعوا كل من ادعى العلم، وإنما يبحثوا عن العلماء المتميزين بالتقوى والعلم وسائر الصفات التي جاءت في الروايات. والرواية التي أقرأها عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه تجمع الكثير من الصفات السيئة التي ربما تسبب في سقوط العالم من مدارج الكمال. الإمام الصادق يقول إن من العلماء من يحب أن يخزن علمه ولا يؤخذ عنه، يعني يجمع علمه لنفسه، فذاك في الدرك الأول من النار. ومن العلماء من إذا وعظ أنف وإذا وعظ علف، حينما يعظه الآخر تأخذه العزة بالإثم، وأما إذا هو يعظ الآخرين يعظهم بعنف وكأنه يستعال عليهم ويستكبر عليهم، فذاك في الدرك الثاني من النار. ومن العلماء من يرى أن يضع العلم عند ذوي الثروة والشرف ولا يرى له في المساكين وضعا، لا يرى أن العلم يضعه عند المساكين، فذاك في الدرك الثالث من النار أعوذ بالله. ومن العلماء من يذهب في علمه مذهب الجبابرة والسلاطين، فإن رد عليه شيء من قوله أو قصر في شيء من أمره غضب، فذاك في الدرك الرابع من النار. يعني أنت العالم يجب أن تزداد تواضعا بعلمه، ولا تتجبر على الناس ما احترموك، لا تعتبر نفسك أنه خير من الناس. ما ميزوك عن الآخرين، ما أدوا حقك، لا تغضب. الإمام يقول بالنسبة إلى هذا الإنسان فهو في الدرك الرابع من النار. ومن العلماء من يطلب أحاديث اليهود والنصارى ليعزز به علمه أو ليعزر به علمه ويكثر به حديثه، فذاك في الدرك الخامس من النار، لا يكتفي بالعلم الحق وإنما يبحث من هنا وهناك ويضيف زخرف القول إلى علمه الحقيقي، مما يجعله يخلط الحق بالباطل ويشبه الأمور على الناس ويسبب الفتنة في الناس، فهذا في الدرك الخامس من النار. ومن العلماء أن يضع نفسه الفتية ويقول سلوني ولعله لا يصب حرفا واحدا، والله لا يحب المتكلفين. المتكلف هو اللي يدعي شيئا ليس عنده، وهذا الإنسان يضع نفسه في موضع العلماء وهو ليس كذلك، فذاك في الدرك السادس من النار. ومن العلماء يتخذ علمه مروة وعقلا، فذاك في الدرك السابع من النار. الواحد علم إله حتى هو يستفيد، بس ما يستفيد الآخرين. لعل معنى هذه الآية، هذه الكلمة، مروة وعقلا. إذن نحن أمام مشكلة كبيرة، وهي العلامة المجلسي بالنسبة للكلمة الأخيرة يقول يتخذ علمه مروة وعقلا، أي يطلب العلم ويبذله ليعده الناس من أهل المروة والعقل، ليعده الناس من أهل المروة والعقل، لا ليس لله، هذا أيضا في نار جهنم. في روايات مشابهة، الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفقهاء مناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا، يا رسول الله ما دخلهم في الدنيا، قال اتباع السلطان. إذا العالم ترك علمه وتوجه إلى السلاطين، فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم، لأنه هذا فقد استقلاله وأصبح ذيلا للسلاطين. وهؤلاء اللي بعض الناس يسموهم وعاظ السلاطين، وحقيقة هؤلاء أضروا كثيرا بالإسلام في التاريخ. وفي رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وآله من تعلم علما ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو يصرف به الناس إلى نفسه، يقول أنا رئيسكم فليتبوأ مقعده من النار، إن الرئاسة لا تصلح إلا لأهلها. فمن دعا الناس إلى نفسه وفيهم من هو أعلم منه لم ينظر الله إليه يوم القيامة. يعني هناك من هو أفضل منك، أعلم منك، تقدم نفسك وكأنه أفضل منه، هذا مشكلة، هذا مكانك في النار أعوذ بالله. وفي رواية أخرى، بهذه الرواية تنحو ذلك النحو الذي سبق وأن قلناه، وهو تحذير الأمة من علماء السوء. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله لا يقبض العلماء انتزاعا ينتزعه، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسألوا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فهذه الروايات التي قرأناها كلها في هذا الاتجاه، أنه من أجل أن تكون الأمة الإسلامية أمة خالصة علينا أن نعمل من أجل النواة الصلبة لهذه الأمة. قاعدة انطلاق الأمة وهي العلماء يجب أن يكونون من أصفى الناس قلبا وأنقى الناس روحا وأسمى الناس خلقا حتى البقية يتأثرون بهم. نسأل الله التوفيق وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.